بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقتين قادمتين إن شاء الله تعالى سيدور حول أسرار النظام اللغوي. معاشر المستمعين الكرام، للنظام العربية اللغوي أسرار لطيفة بديعة تشبه النظام النفيس من حيث تعلقه بالحكمة التي تضبط عواطف النفس وخطراتها، كما يقول الرافعي رحمه الله. وليس المقصود من النظام هاهنا الأحكام الظاهرة كالإعراب والتصريف والقواعد اللسانية، وإنما هو أمر آخر سيتضح في هذه الحلقة وحلقتين قادمتين إن شاء الله. وقد رأى الرافعي أن ذلك النظام في اللغة على ثلاثة أضرب: أولها نظام الألفاظ بالمعاني، وثانيها نظام المعاني بالألفاظ، وثالثها النظام المطلق، وهو نظام القرينة أو الحس النفسي. ويرى رحمه الله أن ابن جني أول من ناهض هذا البحث إتقانا، وتخلى بأمره افتنانا، وإنما كان العلماء قبله يستروحون إلى أشياء منه عند الضرورة ويتعللون به، وأكثرهم لزوما لذلك شيخه أبو علي الفارسي. وإليكم معاشر المستمعين الكرام شيئا من الإيضاح من ذلك النظام البديع الذي يتبين من خلاله شيء من أسرار النظام اللغوي للعربية. أولا، نظام الألفاظ بالمعاني، والمراد به مقاربة الصيغ اللفظية للمعاني الموضوعة لها، أو ما يسميه ابن جني تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني، ومعنى تصاقب تقارب، حيث أورد بابا في كتابه الخصائص تحت هذا المسمى، وقال تحته: هذا غور من العربية لا ينتصف منه ولا يكاد يحاط به، وأكثر كلام العرب عليه، وإن كان غفلا مسهوا عنه. انتهى كلامه. كما أنه أورد أبوابا قريبة من هذا، وسيرد ذكر لبعضها، ومما حاول إثباته في كتابه مما يتعلق بغرضنا هاهنا ستة أمور: أولها أن العرب كانت تقارب حروف الألفاظ حتى تقاربت معانيها. قال ابن جني: ومن ذلك قول الله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم وتقلقهم، فهذا من معنى تهزهم هزا، والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين، وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز، لأنك قد تهز ما لا بال له كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك. ومنه العسف والأسف، والعين أخت الهمزة، كما أن الأسف يعسف النفس وينال منها، والهمزة أقوى من العين، كما أن أسف النفس أغلظ من التردد بالعسف، فقد ترى تصاقب اللفظين لتصاقب المعنيين. ثانيا، أن المقاربة بين الحروف تقع فيها المراعاة حتى في الحروف البعيدة التي لا تتشابه إلا بالتأويل. قال ابن جني ممثلا لذلك: ومثله تركيب العين واللام والميم في العلامة والعلم. وقالوا: مع ذلك بيضة عرماء وقطيع أعرم إذا كان فيهما سواد وبياض، وإذا وقع ذلك بان أحد اللونين من صاحبه، فكان كل واحد منهما علما لصاحبه. ثالثا، مما يتبين به نظام الألفاظ بالمعاني أن المقاربة قد تكون في الأصل الواحد بالحرفين، وقد مثل له ابن جني بقوله: وقد تقع المضارعة في الأصل الواحد بالحرفين، نحو قولهم: السحيل والصهيل، وذاك من سحل وهذا من صهل، والصاد أخت السين كما أن الهاء أخت الحاء، ونحو منه قولهم سحل في الصوت وزحر، والسين أخت الزاي كما أن اللام أخت الراء. رابعا، قد تكون المقاربة بالأصول الثلاثية في الفعل الفاء والعين واللام، فقالوا عصر الشيء وقالوا أزله إذا حبسه، والعصر نوع من الحبس، وذاك من عصر وهذا من أزل، والعين أخت الهمزة والصاد أخت الزاي والراء أخت اللام. ومعنى قوله أخت كذا وكذا أي في المخارج، فالصاد والزاي على سبيل المثال من أحرف الصفير وهكذا. خامسا، مما يتبين به نظام الألفاظ بالمعاني أن العرب يصورون اللفظ على هيئة المعنى، وهذا ما عبر عنه ابن جني في الخصائص في باب سماه باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني، وقال تحته اعلم أن هذا موضع شريف لطيف، وقد نبه عليه الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول. قال الخليل كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا صر، وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا صرصر. وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفعلان إنها تأتي للاضطراب والحركة، نحو النقزان والغليان والغثيان، فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال. قال ابن جني ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه ومنها جما مثلاه، يعني الخليل وسيبويه، وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضاعفة تأتي للتكرير نحو الزعزعة والقلقلة والصلصلة والقعقعة والصعصعة والجرجرة والقرقرة. وقال ابن جني ووجدت أيضا الفعل في المصادر والصفات إنما تأتي للسرعة نحو البشك والجمز والولقة. سادسا، مما يتضح به نظام الألفاظ بالمعاني مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث، وهذا من نظام الألفاظ بالمعاني عند العرب. قال عنه ابن جني باب عظيم واسع ونهج متلئب عند عارفيه مأموم، وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر عنها فيعدلونها بها ويحتذونها عليها، وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره. ومن ذلك قولهم خضم وقضم، فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب، والقضم للصلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك. وفي الخبر قد يدرك الخضم بالقضم، أي قد يدرك الرخاء بالشدة واللين بالشظف. وعليه قول أبي الدرداء يخضمون ونقضم والموعد الله، فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس، حذو لمسموع الأصوات على مسموع الأحداث. ومن ذلك قولهم النضح للماء ونحوه، والنضح أقوى، قال الله سبحانه فيهما عينان نضاختان، فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف والخاء لغلظها لما هو أقوى منه. انتهى كلام ابن جني، وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول شيء من أسرار النظام اللغوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.